فوقه
ولا يخرجه عن وصفه او عن كونه طاهرا مطهرا الا ان تصيبه نجاسة تغير احد اوصافه الثلاث او يخرج عن اطلاقه. فهذا الذي يقال به، لهذا قال الامام الشوكاني في درر قال الماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين الا ما غلب على لونه وطعمه او ريحه، وكان اولى ان يقول من النجاسة، او انه خرج عن كونه ماء، خرج عن اصله. فهذا خلاصة باب المياه، وهذا الذي تدل عليه الادلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجس شيء. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النجاسات. قال: النجاسات جمع نجاسة، وهي كل شيء يستقذره أهل الطباع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول. هذا صحيح التعريف، لكن لابد أن يقيد بالشرع، لابد أن يقيد بالشرع، فليس كل ما تعافه الطباع السليمة تستقذره الطباع السليمة يكون نجسا. فمثلا المخاط والبصاق وغيرها، هذه الأشياء استعفها الطباع السليمة، يغسلون منها ثياب، لكن لا نستطيع أن نقول أنها نجسة. لهذا يقيد بالشرع، فما جاء بالشرع أنه نجس فهو نجس، وإلا فالأصل الإباحة. قال رحمه الله تعالى: قال حفظه الله: والأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، ومن زعم نجاسة عين ما فعليه بالدليل فإن نهض به فذلك. من كان يقول أن هذا نجس، مثلا يقول الشيء الفلاني وعينه أنه نجس، فهذا لابد له من دليل، لأن الأصل الإباحة، كما قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس. هذا الآية دلت على أن هناك مطعومات محرمة، وإلا الأصل الإباحة. وكذلك أيضا في الطهارة، فالأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فمن زعم نجاسة شيء فعليه بالدليل. قال: وإن عجز عنه جاء بما لا تقوم به الحجة، فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة، وهي التي يسميها العلماء البراءة الأصلية، وهي استصحاب الحكم، استصحاب الحكم وهو الأصل. قال: لأن الحكم بالنجاسة حكم تكليفي تعم به البلوى، فأنا من الأحكام التكليفية، وإن كان هذه اللفظة بعض أهل العلم يتحفظ عنها، لكن اشتهرت هذه اللفظة حكم التكليف. فالنجاسة حكم تكليفي، أي أنه يكون من الشرع، فلا بد أن يكون فيه دليل. قال: فلا يحل إلا بعد قيام الحجة. قال: مما قام الدليل على نجاسته بول الآدمي وغائطه، هذا مما دلت عليه الأدلة على نجاسته. قال: أما الغائط لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بماله الأذى فإن التراب له طهور. وهذا الحديث صحيح، جاء من طرق، جاء عن أبي هريرة، وجاء كذلك عن أبي سعيد ما يشهد له، وجاء بالسنن: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر إلى عليه، فإن رأى فيهما أذى فليمسحهما وإلا فليصلي فيهما. قال والأذى كل ما تأذيت به من النجاسة والقذر والحجر والشوك وغير ذلك. والمراد به في الحديث النجاسة كما هو واضح، لأنه قال فإن التراب له طهور، فدل لفظ الطهور على أن المراد بالأذى هنا هو النجاسة. وأيضا كذلك قد أجمع على هذا الأمر بدون خلاف أن غائط الإنسان من النجاسات. قال وأما البول فلحديث أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم دعوه ولا تزرموه. قال فلما فرغ دعا بدلو ما فصده عليه. أيضا بول الآدمي أيضا بإجماع العلماء أنه نجس، وبهذه الأدلة أيضا كذلك. وأما ما يذكره بعض المحدثين من استثناء، أو بعض العلماء من استثناء بول الصغير، فهذا غير صحيح. بعضهم يقول بول الذكر الرضيع يستثنيه، مثل عبارة الإمام الشوكاني، مع أن الإمام الشوكاني قد بين أنه نجس في بعض المواضع، لكن هنا في عبارته في الدرر يوهم القارئ أن بول الذكر الرضيع ليس بنجس، وهذا ليس صحيح. فبول الذكر الرضيع نجس، قد حكى بعض العلماء الاتفاق على هذا، وحكى بعضهم خلافا وهمي ذكره بعضهم عن الشافعي، وذكره بعضهم عن مالك، وهذا كله غير صحيح، لم يثبت عن الشافعي ولا عن مالك. وكذلك أيضا ذكره بعضهم مثل الطحاوي ذكره عن أناس لم يسمهم، وظاهر أن هذا صحيح، أنه لم يثبت عن أحد بعينه، ما ذكر أحد بعينه إلا ما ذكر عن الشافعي وعن مالك، ولا يثبت عنهما أنهما قال بطهارة بول الذكر الرضيع. فالصحيح أنه نجس أيضا كذلك، لكن خفف في طهارته، خفف في طهارته، إلا فهو نجس. قال المذي والودي. قال أما المذي فهو ماء أبيض رقيق لذي، المذي بالذال المعجمة مذي، ويقال مذي أنا بتشديد الذال، وهو ماء أبيض رقيق لذي يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقب فتور، ربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة. أراد لا بالشهوة معناه ليس لأجل الجماع. ولا يخرج بتدفق مثل المني، ولا يعقب فتور مثل المني، بل كما قال ربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة. وهذا المذي هو كما ذكر ماء أبيض رقيق لذ، وهو من النجاسات، وهو من النجاسات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها. وهذه ثلاثة أشياء تذكر دائما: المني والمذي والودي، المني والمذي والودي. فالمني معروف هذا الذي يخرج بشهوة بجماع، والمذي هذا هو الذي ذكره هنا. وأما الودي فهو ماء أبيض ثقيل يخرج إما مع البول أو بعد البول، فذكر بعض العلماء أنه كذلك يخرج قبل البول، وهو يخرج الغالب مع البول، ولهذا هو في حكم البول، هذا الودي هو في حكم البول لأنه مصاحب للبول، إما يخرج قبل البول وإما بعده وإما قبله على قول بعض العلماء. قال وهو نجس، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل الذكر منه. عن علي قال كنت رجلا مداعا وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. هذا الحديث متفق عليه، واختلف في الواسطة من هل هو المقداد أم أنه هو الذي سأله، لأنه جاء في بعض الروايات فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات فأمرت المقداد الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أنه أمر بلالا. وقد يكون هذا أن السؤال تكرر، مرة أمر المقداد ومرة أمر بلالا ومرة سأله بنفسه، وقد يكون نسب ذلك إلى نفسه لأنه هو الذي بدأ بالسؤال وهو الآمر بالسؤال، وكأنه هو الذي سأل، مثل ما يقول مثلا رجل مثلا يرسل إليه فيقول يا فلان اسأل الشيخ فلان، اسأله عن مثلا كذا وكذا، فسألته أنت ثم أعطيته الجواب، فأحيانا إذا أراد أن يتكلم فيقول وقد سألت الشيخ فلان كذا وكذا، وهو لم يسأله بنفسه وإنما بواسطة، لكن هو الذي أو السؤال من عنده فلهذا نسبه إلى نفسه، وهذا أمر جائز. قال وأما الودي فهو ماء أبيض فخيم يخرج بعد البول، كما قلنا أيضا يخرج مع البول، وأيضا ذكر بعض العلماء أنه يخرج قبل البول كذلك، لكنه مصاحب للبول. قال عن ابن عباس قال المني والودي والمدي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمدي فقال اغسل ذكرك ومذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. فالمني الصحيح أنه ليس بنجس، الصحيح أنه ليس بنجس لأنه لم يأتي دليل صريح في نجاسة المني، وإنما جاء أنه أن عائشة كانت ترسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يدل على نجاسة، بل أنه جاء أنها تفركه إذا كان يابسا، أي أنها لم تغسله، بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج أو يصلي وفي ثوبه بقع الماء، وأحيانا تؤخره فتفركه، وهذا يدل على أنه ليس بنجس، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بغسله، لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عائشة أن تغسل، فدل ذلك على أنه ليس بنجس. وأيضا كذلك ذكر الإمام ابن القيم أن هذا المني هو خلق الإنسان، فكيف يكون الإنسان من نجاسة، وغيرها من هذه الأشياء التي تذكر، وخلاصة الأمر أنه لم يأتي دليل على نجاسة المني. وأما المدي فقد تقدم هذا ذكر حديث علي رضي الله تعالى عنه في هذا الباب، وجاء أيضا في هذا الباب عدة حديث من حديث سهل بن حنيف، وكذلك حديث عبد الله بن سعد وجماعة من الصحابة في نجاسة أو أن المدي يغسل منه الذكر وغيره. طيب، وأما الودي فهو مثل البول، مثل البول، لهذا ذكر العلماء الإجماع على نجاسة الودي، ذكر الإمام المنذر كذلك، ذكره عنه النووي وابن قدامة وغيرهم، ذكروا أن هناك إجماعا في نجاسة الودي والمدي. إلا أن هذا يعكر عليه ما ثبت عن سعيد بن المسيب أنما سئل عن الرجل يصلي ويمضي فقال لو سال على فقدي ما ترك الصلاة فهذا الحديث يدل على أن سعيدا ما رأى أنه نجسا حتى يخرج ويغسله أو أنه يؤثر في الوضوء فلهذا بعض العلماء يذكر هذا خلاف عن سعيد في هذا الأمر، وبعضهم يقول إنما أراد الذي عنده مرض، وما ذكر الإمام بن عبد البر في التمهيد قال فتوى السعيد هذه تفضل على من كان عنده مرض، أن أحيانا هذا يسمى سلس المدي، دائما يخرج مدي في الإنسان بعض الناس، هذا مرض فلا يؤاخذ به، عليه يتوضأ ولا يعبأ بذلك. فلهذا كان هذا الحكم. والمهم خلاصة الأمر أنه أما المذي فقد جاء دليل فيه، وأما الودي فلم يخالف فيه أحد، لأنه حكم حكم البول كما قلنا. قال خامس الروض ما لا يؤكل لحمه. قال عن عبد الله أبو مسعود قال أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبرج، فقال أتني بثلاثة أحجار، فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال هي رجل. طيب هذا الحديث في الصحيحين معلوم، أو جاء في الصحيح صحيح البخاري، وفي هذه القصة أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بثلاثة أحجار، فجاء له بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة قال إنها رجس، وجاء في لفظ إنها رجس، والرجس في لغة العرب هو القذارة، الرجس في لغة العرب هو القذارة. لهذا قال بعض العلماء في هذا الحديث أنه لا ليس فيه دليل على النجاسة، لأن الروثة المراد بها روثة الحمار أو البغل أو الحصان، فهذه الأشياء التي تطلق على غائط هذه الأشياء يقال له روثة، وغائط البهائم يقال له إيش؟ إيش غائط البهائم يقال له؟ الروث يطلق على غائط الحمار والحصان والبغال،
نعم.
العذرة هذا الإنسان،
نعم.
بعض البهائم يقال لها بعض على الإبل والبقر والغنم يقال لها بعض. مغال العرابي والبعرة تدل على البعير، بعرة معناها ايش؟ هذا الغايقة. الروث غايق الحمار والبغال والخيل. وبعضهم يقول ان المراد الروثة عام يطلق على هذا وهذا، وبعضهم قال ان الروثة ما يطلقها العرب الا على هذه الاشياء، روثة الحمار او البغل او الحصان. وبهذا الحديث أخذ بعض العلماء أن كل ما لا يؤكل لحمه فروثته نجسة، روثته نجسة. وهذا الكلام ليس بصحيح وليس على الإطلاق. ولو سلمنا أن هذه الروثة نجسة فيقال أنها تخص بهذه الروثة فقط، أما أنه يقال أن كل ما لا يؤكل لحمه نجس فهذا ليس معنا دليل عليه. بل حتى هذا روثة الحمار فإنه لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم أنها نجسة، وإنما قال هي رجس. والرجس كما قلنا ليس معناه النجس، ليس بمعنى النجس، وإنما هو قدر، مراد القدر أو الخبيث. وكما تقدم أنه ليس كل خبيث يقال أنه نجس، ليس كل خبيث يقال أنه نجس، لابد أن يكون بالشرع. وهذا أيضا مثل مسألة الخنزير لما قال الله عز وجل فإنه رجس. وصحيح أن الخنزير ليس بنجس، نجاسة حسية، لأن الله عز وجل إنما ذكر الطعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي قدر وخبيث، وليس المراد به النجاسة. وكذلك هنا ليس المراد به النجاسة، لكن الأحوص في ذلك أنه يجعلها نجسة، وهو قول جماهير العلماء أن هذه الروثة نجسة. بل بعضهم يطلق الحكم على كل ما لا يؤكل لحمه، على كل ما لا يؤكل لحمه من السباع ومثلا القطط وغيرها يجعله نجسا، وكل ما أكل لحمه يجعله طاهرا. إيش الدليل؟ ايش يدل على ان ما اكل لحمه طاهرا؟ ها؟ الأرانيب، ايوه هذا في البول، لكن في الغاز في البعض. وايش الدليل؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن
حديث هذا أنه صلى في موضع الغنم،
مرابط الغنم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابط الغنم، وسئل عن ذلك فقال صلوا فيها، فدل على أن هذه طاهرة، مرابط الغنم طاهرة.
ولكن يمنع كل مرابط الأيدي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع أن يصلي فيها.
لكن ليس لأجل النجاسة، جاء في حديث أنها خلقت من الشياطين، أو سنامها خلق من الشياطين أي الإبل، ولأن الإبل بسرعة تنفر ليس مثل الغنم. وإلا الصحيح أنهم ليست نجسة. والإمام شوكاني خص النجاسة في روث الحمار فقط، وأنا تقيدا بالحديث الإمام شوكاني خص النجاسة في روث الحمار. قال رحمه الله تعالى سادسا دم الحيض. قال عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال تحطه ثم تقرفه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. طيب هذا دم الحيض قد ذكروا الإجماع عليه على أنه نجس، دم الحيض نجس، ودليله هذا الحديث. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على تطهير النجاسات. قوله هنا تحطه أي بيدها ثم تقرصه. والقرص هو أن تبلل إصبعها وتحكه مرة أخرى ثم تنضحه وتغسله. فهذه بعض النجاسات إن شاء الله بعض الآخر نتركه في درس الله.
Tá bom, tá bom.